نستسمحهم قليلا يعني جلستهم هذه إن شاء الله محسوبة لهم أجرهم فيها على الله سبحانه وتعالى، لأنهم في مكان مبارك في بيت الله الحرام ينتظرون يسمعون شيئا من العلم، نعم فيه تخصص ربما لا يعني أو يصعب عليهم متابعته قليلا، لكن لدينا بعض الطلاب نعلمهم في هذا. أقول نحن مجلسنا هذا بحمد الله إنه من مجالس العلم ومجالس الذكر وفي بيت الله الحرام، فنحن بحمد الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت لنا ويكتب لنا أجر هذه الحلقة التي إن شاء الله أنها من حلق الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في من عنده. لكن أقول لأبناء الطلاب أنبه إلى هذه مسألة نقرأها أو تدرسونها، درستموها في مراحل متعينة متعددة من المراحل العلمية وستسمعونها أيضا في دراساتكم العليا إلى آخره، تجزؤ الاجتهاد والخلاف الذي حصل وكذا، والقول الصحيح أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد. ما فائدة معرفة هذه المسألة لك كطالب علم وللمسلمين يعني نعم بعد. فائدتها بالنسبة لطلبة العلم أن أولا يعلم أنه لا يحيط بعلم الشريعة أحد، هذه واحدة، أن علم الشريعة لا يمكن أن يدعي أحد أنه أحاط به، فكلما ازداد الإنسان علما كلما وجد أنه فاته شيء كثير منه، إذن هذا واحد. شيء ثاني، إذا علم ذلك لا يقع في ظنه أو في ذهنه أن والله أنا ما دام يفوتني شيء من العلم وأنا ما استطعت يعني هذه مسألة يعني كنت يعني أظن أنني أعرفها أو أن كذا إلى آخره لكن ما عرفتها أو إلى آخره، لا يكون ذلك مثبطا له لأن يشتغل بما يجب عليه من تعليم الناس وبيان ما يعرفه للناس، لأن ما تعلمته وما عرفته وما وصلت إليه من العلم والمعرفة أبرزه للناس، ولا يمنع أنك عدم معرفة ما لم تعرفه أن تعلم ما تعرفه، هذا أيضا يكون حافز لك على أنه إذا كان كبار أهل العلم بحار العلم ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة ثم جاء بعدهم من التابعين ومن الأئمة المشهورين كانوا يقولون في كثير من المسائل لا ندري، وهم من هم في العلم والقدر والفضل، فإذا كانوا كذلك فأنت إذا فاتك شيء فلا يحزن كذلك وتقول والله أنا إذا ماذا أصنع، بل يجب عليك ما علمته وتيقنته فقل وتعلم الناس، وما لم تعلمه أيضا لا يجوز لا يعني تتحرج في أن تقول لا أدري، فالعلم يتجزأ والاجتهاد يتجزأ، هذا ثالث وجه ثالث من فوائد معرفة هذه المسألة. ووجه آخر أيضا وهو لعامة الناس، أن أهل العلم المنتصبين للعلم والفتية والحكم وكذا ليسوا في درجة واحدة من العلم، وعليك أيها المسلم الباحث عن معرفة حكم الله فيما يخصك من عبادات ومعاملات وكذا أن تجتهد في معرفة أهل العلم الذين تأخذ منهم ما تريد معرفته من الأحكام، فيمكنك أن تأخذ بعض ما يتعلق بأحكام من العبادات مثلا من عالم مشهور بها، ويمكنك أن تأخذ أحكام تفصيلية أو دقيقة أو كذا من عالم آخر في مسائل المعاملات، ويمكنك أن تأخذ كذا إلى آخره، بمعنى أنك لست محكورا أو مقصورا على شخص واحد تأخذ منه كل ما تريده من الأحكام، ولا تحصل نفسك أيضا عليه، بل يجب عليك أيها المسلم وأنا أتكلم الآن عنا جميعا كمقلدين، يعني إذا أردت معرفة حكم شرعي يتعلق بعملك بعبادتك أو معاملتك فاجتهد في من تسأله، اجتهد عن اللي تعرف من حيث علمه وهم درجات، فكلما استطعت أن تصل إلى من تظنه ويغلب على ظنك بحكم القرائن والأدلة وسؤال الناس وإجابتهم أنه هو الأعلم فخذ عنه، بشرط آخر سيأتينا وهو أن تعرف عدالته أيضا، أن تعرف فلا يؤخذ العلم الشرعي والأحكام والحلال والحرام إلا ممن عرفت عدالته، فعدالته فالعدالة وهذا الذي سننتقل إليها الآن في هذه المسألة. قال الشيخ ولا تشترط عدالته يعني المجتهد لا تشترط عدالته في اجتهاده لنفسه لا تشترط عدالته، خلاص إذا بلغت رتبة الاجتهاد عرف الأدلة وأصول الأدلة وكيف يستدل إلى آخره وغلب على ظنه حكم معين أن هذا شيء حرام أو مكروه أو واجب أو كذا، فلا يجوز له أن يعدل عما بلغه اجتهاده. هذا بالنسبة لماذا؟ لاجتهاد نفسه. ولكن يجب ويشترط يعني عدالته في قبول فتياه وخبره. قال لا تشترط عدالته في اجتهاده لنفسه، خلص يعني إذا توافرت لديه شروط الاجتهاد وجب عليه أن يعمل بما توصل إليه اجتهاده. وأما قبول فتياه للناس وقبول خبره عن الله أن هذا حلال أو حرام، فيشترط فيه العدالة، لأنه كيف يقبل نقل، أنت لا تقبل خبر في الدنيا في أمورك كمصالح الدنيا من شخص لا تثق في صدقه في أمور الدنيا، فكيف تأخذ خبرا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من شخص ليس بعدل؟ لا بد من العدالة، والعدالة هي صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. إذن اشترطوا لقبول الفتيا، وهذه من الأمور التي يجب على المسلم العامي الذي يسأل الناس ويستفتي أهل العلم، يجب عليه أن يتحرى عدالة الإنسان الذي يسأل. والعدالة ماذا؟ العدالة هي الالتزام بتقوى الله والمروءة، الالتزام. إذا عرف في ظاهر الإنسان، طبعا ليس مطلوبا منك أن تبحث عن خبايا الناس وبواطن الناس وكذا إلى آخره، الباطن لا يعلمه إلا الله، لكن بالقرائن والأدلة وكلام الناس وشهادة الناس عن هذا الفلان أنه معتدل، أولا في الظاهر لا يرتكب شيئا من المحرمات أو المحظورات في الظاهر، ولا يعني يكثر من يعني تناول أو من فعل الصغائر كذا، والناس يثنون عليه خيرا وإلى آخره. إذا اجتهدت وسألت وعرفت هذا يكفيك، فاسأله عن ما تريد أن تسأله من العلم. إذا وجد عدد فأنت حر أيضا أكثرهم علما وأكثرهم عدالة، أقواهم عدالة. وأنت أيها المسلم العادي الفرد العادي تستطيع أن تتوصل إلى الأعلم وإلى الأكثر عدالة بماذا؟ بسؤال الناس يعني قرائن وأدلة تعرفها باعتبارك عاقل. يعني لا يشترط في المسلم العامي أن يكون مجتهدا في العلوم الشرعية، لكن يجب عليه أن يكون مجتهدا في معرفة من يسألهم ويرجع إليهم، لأن هذا أمر محتم عليه، فلا يجوز له أن يأخذ عن أحد إلا بعد معرفة عدالته. نأخذ مسألة أخرى، أو في عندكم أسئلة يا أخوان؟ يعني نترك جزءا من الوقت. ها، مسألة أخرى، الاجتهاد متى يحتاج إليه في الشريعة الإسلامية؟ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية إنما يحتاج إليه إذا لم يكون في المسألة نص أو دليل مقطوع به. يعني المسألة الشرع الحكم الشرعي المقطوع به المعروف من الدين بالضرورة ما يحتاج فيه الاجتهاد، والناس في حكمه وفي وجوب العمل به سواء. أركان الإسلام الخمسة، من يجادل في أن أركان الإسلام خمسة؟ وكل واحد وكل مسلم يعرف أن أركان الإسلام خمسة، تبدأ بشهادة لا إله إلا الله، تنتهي بالإيمان به يعني بالحج اللي هو الأركان الظاهرة، إسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، هذه هي يسردها لك يقولها الطفل في السنة السادسة أو قبل السادسة. إذن هذا من ضرورات الشريعة، مما عرف من الدين بإيش؟ بالضرورة. الصلوات الخمس مما عرف من الدين بالضرورة، وجوب الحج على القادر مما عرف من الدين بالضرورة، الزكاة على القادر كذلك، الصيام صيام شهر رمضان، هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا تحتاج إلى اجتهاد، لأنها تشترك فيها العلماء والعامة، وسميها الإمام الشافعي علم الإيش؟ علم العامة، علم العامة، هذا الذي يعرفه كل الناس. يبقى مسائل فرعيات يعني دليلها ظني وهي مجال اجتهاد، هذه هي مجال الاجتهاد، تحتاج إلى اجتهاد فيها نصوص، يعني فيها أدلة من كتاب أو سنة، لكن الأدلة ليست قطعية وليس محل، بل فيها مجال لأن يجتهد هذا العالم فيتوصل إلى حكم، وذاك قد يخالفه في حكم بسبب عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو ناسخ أو منسوخ إلى آخره. هذا مجال الاجتهاد. متى يحتاج إليه؟ يحتاج إليه كما قلنا إذا لم يكن هناك دلالة قطعية على الحكم. طيب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام نحن عندما نجتهد أو عندما نقول أصول الأحكام هي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة من جاء بها؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين ظهراني الصحابة، وكان القرآن يتنزل عليه والوحي يتنزل عليه، وفي كل واقعة تقع لابد أن يعرفوا أنها إذا كان لها حكم شرعي لابد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حكم شرعي. إذن فهو بين يديهم يعني عندهم يستطيعون سؤاله ولا يحتاجون إلى اجتهاد في حتى في المسائل الاجتهادية المسائل غير القطعية. طيب هل يجوز الاجتهاد في حضرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز شرعا أن يجتهد الصحابة في الأحكام الشرعية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة. نحن قلنا إيش ما هو يعني ما هي أهمية الاجتهاد أو ما هو الدافع إلى الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؟ هو الحاجة إلى معرفة الحكم. الحكم الذي ليس له دليل واضح يعني مقطوع به يحتاج إلى الاجتهاد فيه لمعرفته. طيب عند ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فهل يحتاج إلى أن يعني يجتهد ليعرف الحكم أو أنه يستطيع أن يتناول الحكم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره ويكون إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم قطعيا؟ يعني هذه الأحاديث التي عندنا يعني من السنة وهي أكثر 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 يعني الأحاديث التي نسميها أخبار آحاد أخبار آحاد هي عندنا ظنية الثبوت لأنه رواها واحد عن واحد أو اثنان أو كذا لم يصل إلى درجة التواتر. ظنية الثبوت مهما كان راويها ولو كان مالك عن نافع عن ابن عمر لكن الصحابي الذي يسمع اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقول هذا الخبر الواحد يعني أبو هريرة عندما يسمع من رسول الله، عمر بن الخطاب عندما يسمع، عبد الله بن عباس وكان صغيرا، عبد الله بن مسعود عندما يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقول هذا خبر أحد أو أن نقول سمعه يقينا فإذا ما عليه إلا أن يعمل به؟ فالرسول موجود بين ظهرانيهم فلا يحتاجون أو فهل مع هذا يحتاجون إلى الاجتهاد أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. وقالوا جمهور أهل العلم يقولون أو الأكثر من أهل العلم يقولون أنه يجوز الاجتهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلقون ذلك يكون سواء كان بحضرته وطبعا لابد أن يكون بإذنه أو في حال الغياب عنه كان غائبا عنه. وبعضهم يمنعه مطلقا ويقول لا ما دام الرسول موجود وممكن أي واقعة تقع فلا بد أن يكون الرسول على علم بها ما دام لها حكم شرعي فيخبرهم بها. فلماذا الاجتهاد ولو تأخر العمل؟ ما ليس لهم أن يعملوا، الأصل أنه لا حكم إلا بعد الشرع، وما داموا يعني الشرع ومصدره موجود عندهم فليس له أن يبادر ويعمل بهذا حتى ينتظر ماذا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس فالاجتهاد. ومنهم من يفرق ويقول الغائب عنه عليه الصلاة والسلام يجوز له الاجتهاد بل يجب، والحاضر بين يديه لا يجوز له الاجتهاد. والأصح أنه يجوز شرعا الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم وفي حضرته عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا؟ هل المقصود من الاجتهاد الحاجة إليه أو هناك غرض آخر شرعي؟ لا، هناك غرض آخر شرعي وهو تعليم الناس، تعليم الصحابة أنهم أولا تعليمهم وتمريرهم على كيفية النظر في الأدلة واستنباطها، ثم أيضا بيان أن هذا النوع من العمل والنظر في الأدلة سائغ وجائز بل هو مطلوب، لأنه إذا كان جاز في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم عند حال البعد عنه وغيابه عليه الصلاة والسلام من باب أولى. وأريد أن أنبه وأذكر بأمر آخر، وهو أن كل اجتهاد من الصحابة في حكم شرعي في عهده عليه الصلاة والسلام، شوف في حكم شرعي يعني في بيان حكم عام شرعي يعني في عبادات أو معاملات حكم عام وليس في قضاء، وليس في القضاء، لا في الأحكام الأخرى، كلما صدر عن الصحابة أو عن أحدهم من اجتهادات في غير القضاء من الأحكام الشرعية فلا بد أن يكون قد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أو بيّن لهم خطأهم فيها. لا يمكن أن نقول أنه والله اجتهد الصحابة وهذا اجتهد من الصحابة وذاك في، لا لا يمكن. في عهد الرسالة الحكم الشرعي إنما يؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام اجتهد وطلب منه الاجتهاد، ولكن اجتهاده عليه الصلاة والسلام لا بد أن يؤول إلى الوحي، لأنه إما أن يقر عليه وإن كان فيه شيء يعني الله يريد منه أن يفعل ذلك ليبين له يبينه له، كما في مسألة أسرى بدر وكالصحة قد بين الله سبحانه وتعالى له الحكم في ذلك. إذن أولا هذه قاعدة لابد أن نبينها، أنكم إذا سمعتم يعني طلبة، هذا أمر مفروغ منه لابد أن يعرفوا هذا عامة المسلمين، إذا سمعوا أن هناك اجتهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأن جمهور العلماء يقولون يجوز الاجتهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هناك اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، لا يتخيل أنه كاجتهاد الناس الذين جاءوا بعده قابل للخطأ والصواب وكذا إلى آخره. لا، كل اجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم سواء كان منه عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة فلا بد أن يؤول إلى إقراره عليه الصلاة والسلام أو إقرار الوحي له، فهو وحي. يعني ما قاله أنه بالإقرار يعني يكون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا، يعني مثلا عندما قال أتى معاذ ماذا صنع؟ وصلى ركعتين. هو معاذ أو غيره؟ إلا لقد سن لكم معاذ سنة، لقد سن لكم معاذ سنة في ماذا؟ هي ركعتين المغرب ولا ركعتين هذا؟ مثال، أمثلة يعني أخرى، يعني عندما يحصل اجتهاد
صلى مع الرسول، لا هو صلى مع الرسول وبعدين صلى مع قومه،
لا 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 هذا شأن آخر. يعني خلاصته أن هناك مسائل ووقائع اجتهد فيها الصحابة، يعني اجتهادات عمر رضي الله عنه، يعني مسألة يعني الأمر بالحجاب كونه يعني كان يقول إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر إلى آخره، فلو أمرتهن أن يحتجبن ثم نزلت الآية، أشياء كثيرة من اجتهادات عمر التي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ونزل القرآن مؤكدا لها. إذن أمثلة كلما نظرت في اجتهاد ثبت عن أحد الصحابة في اجتهاد في غير القضاء، لاحظ سأقول لكم ماذا في القضاء، فإنه لا بد أن يقر عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من اجتهاد الصحابة. وإذا قلت رأيت وسمعت أن هذا اجتهاد صحابي أو أن هذا قول صحابي، فأعلم أنهم يريدون به قول الصحابي واجتهاد الصحابي بعد وفاته، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه اجتهاد ما أخلص، اجتهاد وانتهى عند الاجتهاد، لم يأتي ما يقره من الوحي لأن الوحي قد انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور قواعد لابد أن نعرفها. نعم، لا غير سلم. لا، قصة التي عندما أتى نسيتها الآن، وصلى ركعتي سنة، صلى ركعتين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سن لكم معاذ سنة، يعني تحتاج إلى مراجعة نراجعها. طيب، مثال من جملة الأمثلة. يبقى مسألة الحكم والقضاء، وهذا الذي يستدل به هنا وذكره الشيخ دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص احكم بينهما، فإن قال عمرو كيف أحكم وأنت يعني حاضر يا رسول الله؟ قال احكم، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر. وكذلك عقبة ابن عامر في الرواية، وكان الرواية ضعيفة، أنه قال له احكم، فإن حكمت فلك 10 حسنات، وإن أصبت وإن أخطأت فلك أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل التي في الحكم والقضاء وبحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو في مسائل الرأي والمشورة كما في قصة بدر والنزول في منزل المنزل المناسب للحرب، أو في حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، هذه من باب القضاء، من باب القضاء. والقضاء يعني الاجتهاد في القضاء ليس معناه بحث عن دليل شرعي، وإنما هو تطبيق للدليل الشرعي في قضية من القضايا، وإصابة عين المراد قد يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد لا يوافق عين المراد حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. شوف، لاحظ القضاء، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة؟ إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بقضاء بشيء من حق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها إن شاء تركها. يعني هذا في القضاء. فالقضاء والاجتهاد في القضاء ليس معناه الاجتهاد في البحث عن الدليل، عن الدليل الشرعي، دليل موجود لديه، أنه يعني أن هذا إذا ثبتت يعني الأدلة الحسية وكذا بما يتعلق أن هذا حق فلان وهذا حق فلان، خلص الدليل الشرعي يقول من ثبت الحق له فيأخذه. لكن ليس هذا الاجتهاد، ليس في معرفة الدليل، وإنما في معرفة الحق لمن يكون، وهذا يكون بماذا؟ باجتهاد وفكر القاضي والقرائن والأدلة المحسوسة والمعنوية الأخرى التي تؤدي إلى أن هذا المدعي محق أو مبطل. فهذا اجتهاد في التطبيق وليس اجتهاد في استنباط الحكم من الدليل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه قد يحصل أنه يتقاضى لديه اثنان فيحكم لغير المحق، لأن هذا قضاء. طيب، قد يقول قائل إذا كان كذلك والرسول إنما يحكم إنما ينطق بوحي، كيف جاز ذلك في قضائه عليه الصلاة والسلام بموجب هذا الحديث؟ نقول إن الشرع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قرر في قواعده العامة أن القضاء تطبيقا على الجزئيات مبني على الاجتهاد والحكم بغالب الظن، مبني على الاجتهاد والحكم بغالب الظن. والرسول صلى الله عليه وسلم في القضاء هذه الجزئيات إنما يطبق الدليل الشرعي، يطبق الدليل الشرعي، قد ينطبق في محله وقد يكون من الخصم يعني خصومة ولسن وكذا وإلى آخره، فيقلب الحق باطل والباطل حق، فيظهر للحاكم للقاضي أنه محق فيعطيه وهو في الواقع ليس محقا. حكم الله هو هذا، حكم الله الواجب على القاضي هو هذا. وأما من حيث الحق وخلافه والحساب عند الله سبحانه وتعالى الحقيقة المآل، فهذا يحاسبه الله عليه سبحانه وتعالى، يحاسبه مرتين، يحاسب المبطل مرتين، يحاسبه مرة لأنه أخذ مال غيره أو حق غيره، ويحاسبه مرة أخرى لأنه دلس على الحاكم وموه عليه وأظهر له الباطل حقا والحق باطلا، فهو ظالم ظلما مزدوجا. ولكن هذا كله لا يتحمل تبعته الحاكم القاضي، وإنما يتحمله ذلك الظالم. المطلوب شرعا في القضاء هو تطبيق الحكم الشرعي المعروف من دليله، لكن في تطبيق الحكم الشرعي قد يخضع ذلك لقرائن وأدلة وكذا وأشياء في إجراءات التقاضي والمرافعات تجعل القاضي يقول إن الدليل الشرعي الذي أعرفه يقول إن الحق لفلان، في حين أن الوسائل التي استعملها فلان هذه ليست في حقيقة صحيحة. نعم، هذا الذي أردت أن أنبه إليه، أن يعني ولهذا استدلالهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أن يقضي بين الاثنين وهو حاضر، هذا في الحقيقة ليس في باب الاجتهاد في معرفة الحكم من دليله، وإنما هو في الاجتهاد القضائي، لأن هذا لو حكم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما سيحكم بتطبيق الدليل الوحي الذي عنده على الواقعة بحسب الصورة التي عرضت له، وقد يكون عرض الصورة على الحقيقة وقد يكون مختلفا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. نعم، نكتفي بهذا وندع بابا للإخوة 5 دقائق يسألون. نعم يا شيخ.
حتى الحاكم عثمان بن عفان.
نعم.
لقد تزوجت على رأس ستة من ولدت. وكأنه يريد يقيم عليها الحد. بالضبط علي فقال له ألم تقرأ كتاب الله؟ هذا يعد اجتهادا لتفسير القرآن بالقرآن.
بلى.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين.
الآية الثانية
ثلاثون شهرا.
هل هذا اجتهاد أم هذا تفسير القرآن بالقرآن؟
لا، هذا تفسير القرآن بالقرآن، وهو باب من الاجتهاد، وهو باب من الاجتهاد، نوع من الاجتهاد. نعم. ممكن ولا بنت؟ نعم، أحسنت. نعم، وأنثى، صح، يوصيكم الله في أولادكم. نعم نعم. قمت بتغطية سقف منزلي بالخرسانة، وقام بعمل ذلك مقاول على سبيل أنني انفقت معه على نفقة اتفقت عمل ومواد الخرسانة، وعلى أنه يعمل لي ذلك العمل بالتقسيط على سنتين مقابل المبلغ الزائد هو 1500 جنيه. لا شيء في هذا، أقول هذا جائز مباح، يعني كونه يعني اتفقت مع المبلغ زائد 1500 ريال، يعني كأنه يكلف 1000 ريال وطلب منك عشان المدة 500 ريال. البيع بأجل بيع سلعة معينة، يعني سواء كان عمل خرسانة أو بيع سيارة أو كذا إلى آخره، إذا زاد في السعر من أجل الأجل في البيع في حال البيع فلا بأس بذلك. الممنوع هو أنه إذا ثبت في ذمته دين مال، باع سيارة عليه ب10,000 مثلا، ثم وحل الوقت، ثم أتى وقال له والله هات 10,000 ولزيد 1000 لسنة، هذا لا يجوز. أما لو أتاه في حينه وقال السيارة 10,000 الآن ويمكن أبيعها عليك ب 11,000 لمدة سنة، هذا جائز. شوفوا الفرق بينهما، فرق بينه يعني بيع الأجل غير الزيادة في الدين من أجل الأجل. نعم. لا 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 يعني هذا خلاف الشرع، هذا جهل من الناس. نعم جهل. يعني المرأة إذا ولدت بعد وفاة زوجها لستة أشهر، ما أعرف، أنا لا أعرف أحدا من أهل العلم يتهمها في ذلك، بل يقول الله سبحانه وتعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم، الولد ولد زوجها هذا الذي تزوجها. جهل من الناس. نعم. كيف تولد ستة شهور؟ ها؟
عمر شهرين.